بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو أحمد محمد بن علي القصاب الكرجي في الدرس الخامس وهو في سورة المائدة، قال: سورة أوفوا بالعقود. وفي هذا الدليل على أن تسميات السور فيها سعة، إنما هي اصطلاح، والصحابة رضي الله عنهم للسور عندهم عدة أسماء، فليست هي توقيفية، وإنما المراد أن يذكر اسما يعرف السورة. الفائدة الأولى في هذه السورة، وفوائدها أقل من فوائد آل عمران والنساء، يعني التي وقف عندها المؤلف، ولكنها جليلة القدر كما تقدم، كغيرها ما تقدم. الفائدة الأولى قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قبلها: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال الشيخ: هذا دليل على أن من اكتسب في حجه والتمس فضل تجارته لم يخل بطلبته، وأن نيته في كلا القصدين موصلة إلى جميع الطلبتين. وكذا قال في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل والله أعلم في كلا الموضعين طلب نيل الدنيا من التجارة والكسب. ألا تراه قال يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: فأطلق ما كان منع منه عند نداء الجمعة وهي التجارة. وحديث أبي أمامة التيمي في الكرى أو في الكري، وما ذكره المحشي، قال: بين في الآية من سورة البقرة. هذا حديث المشهور أنهم كانوا يتاجرون في الحج، فلما جاء الإسلام كأنهم تحرجوا من التجارة في الحج، والحج يجمع الناس من جميع الدنيا، فكأنهم تحرجوا فأنزل الله هذا. هذا المراد بهذا الحديث الذي هو سبب النزول. قال نص الحديث: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى. قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم حجاج. قال الشيخ: فليس لأحد من المتعمقين أن يحضر سعة رحمة الله بالتضييق على عباده في الجمع بين طلب الآخرة والدنيا، إذ المباح من طلبها غير مؤثر في الإرادات ولا بمفسد مقاصد الطلبات، والله جل وعلا عارف بضمائر قاصديه وغير مخيب آمال مؤمليه وشاكر لكل نيته على ما أودع طويته. فإن قيل: أفليس نهيه عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة معارضا للآيتين؟ قيل: معاذ الله أن يكون معارضا لهما، إذ الاشتغال بالبيع مانع من حضور الجمعة، وليس الاكتساب في الحج بمانع من فعل المناسك وشهود المشاهد، مع أنه لو قدر على حضور الجمعة مع البيع بعد النداء لها ما كان منعه من فعل بعينه يعارض فعل سواه، إذ المعارضة لا تكون إلا في اجتماع منع وإطلاق على فعل واحد، فيلتمس حينئذ لهما مخرج لا على فعلين مختلفين. وهذا الموضع فيه فائدة عظيمة، وهي اجتماع الدنيا والآخرة في عمل واحد. فأحيانا يحرم مثل من أراد بعمله الدنيا مما يراد به وجه الله عز وجل، وأحيانا يباح هنا، فيجب التدبر في الموضعين كليهما وإنزال كل منازله. فمثلا في الحج كانوا يذهبون للحج وللتجارة، لأن الحج موسم عظيم للتجارة، يجتمع فيه الناس وبعضهم يريد سلعة بعض، فتحرجوا فأنزل الله الإذن بأن تحج وتتاجر في نفس الوقت. لكن في الجهاد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد للمغنم فقال: ليس في سبيل الله. وكذلك في طلب العلم وفي غيره، مع أن الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى قد يصيبه مغانم وسبي وإماء
وفي وغير ذلك، ومع ذلك لا يؤثر في نيته، فدل على أن فيه سعة في بعض الأشياء وفي تضييق في بعض الأشياء. فإذا كان هو يظهر أمر الآخرة وهو يريد الدنيا، فهذا المحرم الذي لا شك فيه، يظهر الجهاد أو طلب العلم وهو ليس له نية إلا في الدنيا، فهذا المحرم الذي لا شك فيه. وإذا كان هو يريد الآخرة وجاءته الدنيا عرضا، مثل أراد طلب العلم فحصل على شهادة، والشهادة حصل بسببها وظيفة أو شيء، فهذا هو الذي رخص فيه. وإن كان الحالة الثالثة ما بينهما، فهذا إذا كان يمكن الجمع كما في الحج، يمكن أن تشهد المشاهد بنية تامة، ويمكن أن تتاجر في فضول الأوقات وفي غيرها، كما قال هنا تطوف وتسعى، ما تبيع حال الطواف والسعي، وتقف بالمعرف وتبيت بمنى، لكن في الأوقات اللي ما فيها عبادات تبيع. وإن كان لا يمكن الجمع، مثل البيع والخطيب يخطب، إما أن تبيع وإما أن تنصت الخطيب، فهذا يمنع منه. فعلى كل حال هذه الآية تحتاج وقوف كثير عنده، هذه الآية والتي في البقرة والتي في سورة الجمعة، متى يجوز الجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة وليس على الإنسان حرج، ومتى يحرج في ذلك. النكتة الثانية والفائدة الثانية قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال دليل على أن العدوان غير المقابلة، وهو ما زاد عليها، ألا تراه جل جلاله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمقتصر على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. بمعنى أنه مدام أنه يقابل الجناية بمثلها فهو مظلوم، فإذا اعتدى أصبح اسمه معتدي. قال: وفيه من جهة الفقه ما يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته، علم به أم لم يعلم. وإنما خرجه من الحديث المروي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ما خانك، كما خرجه: لا يكون خائنا ما دام يأخذ حقه، فإذا استوفاه وأراد شيئا سواه استوجب، يعني كما كان ظالمه بأول درهم أخذه خائنا، استوجب هنا يعني ظلم، استوجب العقوبة. يقول أيضا الفائدة الثانية في هذا الموضع، هو يؤيد ما قال الشافعي: إن لو إنسان ظلمك ثم ظفرت منه ببعض المال، علم منه أو لم يعلم، فلك أن تأخذ بمثل ما ظلمك، إن كان أخذ بالقوة بالغصب أو بالسرقة أو بغيرها. فإذا أخذت درهم زائد على ما أخذ منك، فإنك تعتبر أنت الآن حينئذ خائن وظالم. وهذا أيضا موضع خطير، لأن في بعض المبتدعة في زماننا يقولون: ولاة الأمر منعونا من بيت المال، فلذلك أي مال نظفر به من الدولة سواء بوجه حق أو بوجه باطل، فإن نقيس على مسألة الظفر، ولذلك تجدهم يحتالون ويكذبون ويفجرون، وكل مال يقع في أيديهم من أموال الدولة وبيت المال العام، ولو كان هذا المال بغير وجه شرعي أو بكذب أو بتزوير، يقولون: هذا حق لنا في بيت المال وقد منعنا ونحو ذلك. وهذا مسلك خطير، هذا المسلك خطير ويوافق أهواء النفوس، لكن يمكن أن يعمل به في مواضع أخرى. فمثلا الآن فتوى المشايخ عندنا في مسألة التأمين، التأمين قمار لا شك فيه، إلا ما كان على وجه التبرع، والذي لا يشك فيه أن التأمين هو من جنس القمار البين، لأنه تجارة في الخطر، تدفع مال مؤكد والمقابل خطر، قد تأخذ أضعاف مالك وقد يذهب عليك القسط التأمين. فهذا لا شك فيه أنه إن كان على وجه المعاوضة فهو القمار المحض، بل إن لم يكن هذا هو القمار فلا قمار في الدنيا، إلا أن يكون تبرع، المال تدفعه ولا تبحث عنه، مثل صناديق العائلات وغيره. فإن أكرهت على التأمين ودفعت في السنة مثلا 500 ريال 1000 ريال، قال بعض العلماء أنه لو حصل لك حادث مع شخص فلك أن تأخذ من شركة التأمين هذه بقدر ما أخذوا منك، يعني تأخذ منهم 1000 ريال اللي دفعتها لهم، فتكون لا ظالم ولا مظلوم، وما زاد على ذلك لا تأخذ، لأن العقد كله باطل، لأن أخذ مالك بعقد باطل، فأنت إنما استرددت مالك اللي ذهب ولا تكتسب من هذا العقد. فهذا يؤيد ما ذكره هنا عن الشافعي رحمه الله، لكن مع التنبيه على أن المسلك هذا خطير، ولذلك هو إنما نسبه فقط للشافعي. قال هنا ذكره عنه البيهقي، والبيهقي هو حجة في نقل كلام الشافعي، وما ذكر عن غيره من الأئمة، لأن مسلك حرج، يعني يكون الإنسان إذا قدر أن يأخذ من مالي أحد بدون علمه، أن يأخذ ويقول أنا ظلمت وهذا مقابل ظلمي، اللي ما يسمى بمسألة الظفر، مسألة يعني فيها حساسية بالغة. ولو كان كما قال عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم خير له. الفائدة الثالثة هنا في قول الله تعالى، ها أي أولى، أي يقولك الآن فيه مقابلة وفيه عدوان. المقابلة أنك تأخذ حقك من الظالم، سبك تسبه، ضربك تضربه، هذا ما يسمى عدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فإذا زدت على ما حصل مثل الظفر من نتائجه، هذيك تأصيل وهذه تطبيق. حتى في السب يقول المسبوب اللي البادي أظلم والمسبوب مظلوم، فإن اعتدى المظلوم خلاص خرج عن ظلمه، مو بنقول والله هذا مظلوم لأن هذاك البادي مظلوم مطلقا، فيبدأ المظلوم يزيد على ما يعني سب فضرب، هذا صار معتدي. فأخذها من قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هنا قال الفائدة الثالثة في مسألة شخص بعينه، يقول حتى لو قلنا أن عنده بدع أو عنده شيء فإنه لا يجوز لنا أن نظلمه، وهو داود الإصبهاني اللي يسمى داود الظاهري، رئيس أهل الظاهر وينسبون إليه. هذا الرجل عنده بدعة وأحمد رفض أن يستقبله في البيت، هذا من اللفظية على مذهب الكرابيسي، وله قصة مشهورة أنه جاء عند الإمام أحمد وقال يا أبا عبد الله الناس يظلموني وأنا ما قلت الكلام هذا عند الباب، وأحمد يرفض أن يفتح له الباب، فقال لابن عبد الله، وكان ابن عبد الله عند الباب، قال قل لي أبيك أنا ظلمت وأنا ما قلت الكلام هذا، فرفض أحمد أن يستقبله، وقال فلان من أهل أصبهان حدثنا عنه أنه قال باللفظية، فيرجع إلى بلده ويظهر السنة كما أظهر البدعة، فإذا حدثنا أهل السنة في بلده أنه رجع قبلنا، أما هو ما نقبل منه، وكان عنده من التخليط شيء عظيم، لكن أيضا تخليطه ليس كتخليط، ليس هو المبتدع الوحيد. فيقول هنا محمد بن علي يقول أنا مقر بأن عنده تخاليط بلغتنا، لكن أيضا استعمل معه هذه الآية إن ما نظلمه، يعني أحيانا تزود عليه في شيء ما قاله أو تلزمه بلوازم ما تلزمه. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله لما قيل له إن الآن شوف كيف إذا انتشر شيء صار هو الغالب وظلم غيره، الآن المتفق عليه عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند إن أهل الظاهر ما يعتد به لا في الإجماع ولا في الخلاف، يعني مع أن انحرافهم أقل من انحراف أهل الرأي، وأهل الرأي صاروا هم اللي يصلون ويجونون. فقال الشيخ بن باز إذا كان ما يعتد بأهل الظاهر ما يعتد بأهل الرأي، من باب أولى، لأن انحراف هؤلاء أقل من انحراف هؤلاء. هذا بغي ولعب فاضي موجود في الكتب، يقولون إذا خالف أبو حنيفة الأئمة خلاص ما تصير المسألة إجماع، وإذا خالف داود تصير إجماع، كلامه فاضي وجودك عدمه، مع أن انحراف داود أقل بآلاف المرات من انحراف أبي حنيفة، لكن معناه أن الكثير من الأشياء الآن مركبة على باطل، الجانب الذي غلب بالقضاء وبالشهرة وبالأتباع صار يصمم القواعد على كيفه. الله عز وجل بيّن انحراف الطائفتين فقال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه بضاعة الرسل البينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كل واحدة من الطائفتين خالفت أحد الأمرين الكتاب والميزان. أهل الرأي ماذا نبذوا وراء ظهورهم؟ الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب. وأهل الظاهر ماذا تركوا؟ الميزان. قالوا ما في ميزان، الشيء المنصوص عليه نعمل به. وأمثاله التي عند العاقل وعند الطفل إن هذه مثله تماما، هذه ما نعطيها نفس الحكم، فقط نقتصر على ما نص عليه. لا شك أن هذا ترك للميزان. لكن اللي تركوا الكتاب أشد منهم وأعظم، فيقول هنا لا تظلموهم، على الأقل عاملوا داود مثل ما تعاملوا أبو حنيفة. وهو ردة فعل أبو حنيفة، توسع في الرأي ونبذ الكتاب، وجاء داود قال مير ما نأخذ إلا ما في الكتاب، والباقي كل نطرح، على خلاف فهم الصحابة. على أيضا وأشد ما عنده اللفظية، قال محمد بن علي: وأرى جماعة يحملهم شنآن داود الأصفهاني على العدوان عليه بإلزامه ما لم يلزمه، والتقول عليه ما لم يقله. وهذا حتى في كل مبتدأ، البغي ما حبه الله عز وجل، ما يحب. وداود وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليط بلغتنا عنه وصحت برواية الثقات عليه. فيقول هنا أنه سيذكر بعد قليل أن قال في القرآن: إن الذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق، والذي بين الناس مخلوق. هذا انحراف عظيم، هذا يعني منه تبعه الأشعرية. شوف الأشعرية الآن ما يثربون عليهم، مع نفس كلام داود، قالوا الغير المخلوق هو اللي في اللوح المحفوظ، واللي عند الناس هذا عبارة عن كلام الناس، ومع ذلك ما يثربون على بالحسن الأشعري. قال: فليس بأعظم جرما ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من كفار قريش. قال: ولهم وله بهم أسوة في ترك العدوان عليه، فمما يلزمونه ظلما ولا يلزمه. ذكر الآن بعض الأشياء اللي أخذوا ظاهر مذهبه وأخذوا يلزمونه. قالوا: إنه يحلل شحم الخنزير لتسمية اللحم بالتحريم في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الله عز وجل نص على اللحم، يقولون إنهم مقتضى مذهب داود إن شحم الخنزير حلال. لماذا؟ لأن ما عنده ميزان، والله نص على اللحم فقط. قال: وهذا هو التعدي بعينه، وإضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالما، وإغفال متفاوت منه إن كان مجتهدا، لإعواز الوصول إلى ذكاة الخنزير بوجه من الوجوه الذي يصير به الحيوان ذكيا. يعني الخنزير لا يمكن أن يكون مذكى، فلذلك كل أجزاء محرم. قال: فلما كان إفاتة روح الخنزير بوقذه وفري أوداجه وقطع حلقومه ومريه سيان، سواء كان موقوذة الخنزير أو كان ذكية، كلها سيان، كان شحمه إن لم يحرم باسمه حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن، إذ اسم الميتة غير مزائل خنزيرا فارقته الحياة، فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما فارقته الروح من بدنه ميتا كله، ميتا كله. فكيف يلزم المسكين إباحة الميتة وهو من أشد الناس لزوما للنص في الظاهر، هو يتمسك بظاهر النص، وهو يصل إلى شحم الخنزير معرى من شمول اسم الميتة له حتى يلزمه إباحته؟ وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر وهو أعلم، واسم الميتة شاملة تأكيدا على ما كان آكلوه يفردونه ويفردون المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، واسم الميتة لا محالة شامل لجميع هذه الأشياء، فحرمها جل وتعالى عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها، فلا وصول إلى لحم الخنزير ولا شحمه إلا بشمول اسم الميتة لهما. هذا اللي يقول لازم القول ليس بلازم. قال: ومن جليل الفائدة في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وما ذبح على النصب، بعد معرفة تحريمها تعليمه إيانا أن ما حرم أكله علينا لم تحلله الشفرة لنا، وأن ذبحه بمنزلة عقره، والعقير لا يكون ذكيا بل يكون ميتا، فالخنزير كيف قتل؟ عقير لا ذكي وشحمه ميت. إذن هذه قاعدة: الشيء الحرام علينا لا تحلله السكين، ومثله ذكاة المشرك، حتى لو ذكر اسم الله وفر الأوداج وأتى بالذكاة الشرعية فإنه ميتة ولا شك، لأن السكين هذه وفري الأوداج لا تحلل ما حرم الله بل هو ميتة، كما نقول في الخنزير. نعم، لو ذكى نصراني أباحه الله في القرآن، لولا أن الله أباح في القرآن. إيه، لو ذكى الخنزير نصراني أيضا لا يؤكل قطعا. الخنزير محرم عليهم هم حتى على النصارى. ولذلك عيسى آخر الزمان إذا نزل يقتل الخنزير. وش الإشكال فيه؟ إيه؟ وهذه أيضا فيها فائدة أخرى. في مسألة مشهورة في الفقه، هل الوضوء من لحم الجزور خاص باللحم الهبر الأحمر أو كل أجزاء الجزور؟ كل أجزاء الجزور تنقض الوضوء. الذين قالوا أن كل أجزاء الجزور احتجوا بهذا، قالوا إن الله نص في القرآن على لحم الخنزير، مع أن الحكم شامل لكل أجزاء الخنزير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، دل على أن اللحوم وما سواها. وقالوا لا يعهد في الشريعة أن الحيوان الواحد تختلف أجزاء في الحكم، يكون هذا ينقض الوضوء وهذا ما ينقض الوضوء، هكذا قالوا. لكن قد يقال هنا أن استشهادكم بالخنزير يختلف، لأن هذه الناقة ذكية، وقد يكون في اللحم خاصية ليست في غيره من الكبد والشحم وغيره. والخنزير إنما نص على اللحم لأنهم اللي كانوا يأكلونه، وهو لا يمكن أن يكون حلالا بحال، لأن حتى لو ذكي وذكر اسم الله عليه لا يمكن يكون حلال، فدل على أن كل الأجزاء ما يمكن تكون حلال. فأما الإبل فقد قال بالقول الثاني اللي هو بالتفريق بين أجزائها، لكن الشاهد فيهم يستشهدون بهذه الآية. أيضا مما افتروا عليه، وأظن هذه الافتراءات كلها من أهل الرأي لأنه ضدهم تماما، أخذوا عاد يبغون بغي، وهم عندهم يرون العيب فيه ولا يرون العيوب العظيمة فيه. قال ويلزمونه أيضا داود أنه يبيح أكل الغائط وشرب البول والقيح. كيف؟ قالوا يلزمونه، والله عز وجل يقول في هذه السورة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كيف يلزمونه وقد قال الله ذلك؟ أفيرتاب بشر لأنها ليست من الطيبات وهي معدودة في أعداد النجاسات والمرفوضات، والنفوس بأسرها نابية عنها وغير طيبة بأكلها. حتى المجوس تأكل الميتة وتأبى هذه وتقذرها، فهل يقع اسم الطيبات على ما هذا حاله عند جميع العالم مسلمهم وكافرهم ومتنظفهم وأوساخهم؟ وهل هي إلا لاحقة بالخبائث التي قال النبي قال الله تعالى في سورة الأعراف في رسوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فهذه الأشياء وما يضاهيها من الإلزامات لا تليق بأهل العلم. يعني مهما كان مذهبه ما تقول إنه خلاص إنه يبيح هذا ويحرم هذا من تلقاء نفسه. قال ومن أنه مسؤول محاسب، من شخص يعلم أنه مسؤول محاسب، وأخاف أن يكون تفكها بالسخافة وتندرا بالبطالة، ولو جعلوا بعض هذا التشنيع عليه في شيء بلغني عنه إن كان قاله فإني لا أيقنه، يعني لا أتأكد منه ولا نظرت في كتبه كان أشبه. لو كان شنعوا عليه في أشياء قالها هو، مع أنه يقول أنا الحمد لله ما سمعت كلامه ولا قرأت كتبه، هو هاجر أصلا ولا يستحل النظر في كتبه، لكن يقول يكفيكم اللي نص عليه في كتب تروحون تلزمونه، هذا من الشنآن من العدوان عليه. قال بلغني أنه قال، يقول أنا أول شيء احتاط نفسي قال ترى ما قرأت كتب ولا سمعت مباشرة، لكن بلغني أنه قال لا يجوز الصيد بشيء من الجوارح إلا الكلاب وحده، لأن الله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، فدل على أنه قصد بها الكلاب دون سائرها. وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن استماع نقضه، ودال على تزييف قول هذا الرجل دون سائر ما حكي عنه، فإنما خفي عليه أن قوله مكلبين هو من نعت المعلمين لا من نعت الجوارح، جدير أن لا يعد في عدد العلماء والمميزين من الفهماء. ها قالبه إيه يقول مكلبين هذا نعت للجوارح ولا للمعلمين؟ فلذلك يقول اللي ما يفرق بين المعلم وبين الجارحة هذا مفروض ما يعد من العلماء بل من الفهماء العقلاء. والقرآن فيه اختصار شديد، فكأنه الله أعلم قال وما علمت من الجوارح مكلبين لها، ولو لم يدل عليه إلا كسر اللام مكلبين صار اسم فاعل، لوجب أن يعلم أنهم متخذوها ضارية بالتعليم لها لتكلب على الصيد لا أنهم جاعلوها كلابا، وقد خلقها الله كذلك وسميت كلابا قبل تعليمهم،
مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة اللام أيضا ما جاز أن نخص بها الكلاب دون سائر الجوارح، إذ جميعها يستكلب على الصيد استكلابا واحدا وإن كان بعضها أقوى عليه من بعض، والاستكلاب في لغة العرب التوثب على الشيء والتسرع إليه، فهو واقع على كل من كان هذا منه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم قتل الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول إن المحرم محظور عليه قتل الأسد والدب والذئب والنمر وأشبه ذلك، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم دون من يستحقه من السباع بما فيه معنى الاستكلاب، ويقولون استكلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر عليه، ولم يزل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة، يعني النمورة مثل ما نقول الآن، النمورة الفهودة والصقورة والبزاه والعقبان والشواهين والبواشق وغيرها، ويصيدون بها علما منهم بأنها مستكلبة على ما ترسل عليه من أنواع الصيد، لا ينكره منكر ولا يعيبه عائب ولا ينهى عنه عالم إلا شيء ذكر عن طاووس ما أحسبه ثبت عنه، والإجماع عند هذا الرجل من أكبر الحجج. وذكر غير واحد في حديث عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيد بهذه الكلاب والطير، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البازي فقال كل. وفي حديث أبي رافع سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائد جملة من غير تفسير. فمثل هذا إذا خالفه مخالف يجوز أن يستعظم، فأما إذا ألزم ما لا يلزمه لم يلحقه عاره وحسن إنكاره. كلام جيد يعني في عدم البغي، يكفيكم ما نص عليه مثل الآن ضده تماما أبو حنيفة، يكفي ما ذكره من الفضائع بدون أن تفتري عليه، يكفي أن بس تحكي ما قاله، هذا فيه من العجب شيء عظيم. حتى هذا مذهب مالك ترى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور، مذهب مالك أن الكلب العقور ليس الكلب المعروفة وإنما الأسد والدب والذيب والنمر وأمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم في واحد من أبناء أبي لهب أظنه عتيبة أو عتبة لما آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده، وقصة مشهورة في السيرة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فذهب هذا القرشي ابن أبي لهب ذهب إلى الشام فأكله الأسد، واستفاضت القصة أن اللي أكله أسد مع أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فدل على أن الكلب هو ما فيه استكلاب وتوثب أيا كان نوعه. ولا زال الناس إلى اليوم يقولون الذيب كلب، ما يقولون الذيب كلب، الذيب كلب. الفائدة الثالثة في سورة المائدة في قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال دليل على غير شيء يعني على أكثر من فائدة، فأولها أن المريض مخصوص بإباحة التيمم له وجد الماء أو لم يجده، إذ محال أن يبيح للصحيح التيمم بعد عدم الماء، والمريض في مثل حالة عدمه إلا وفيه معنى يكون به مخصوصا دون الصحيح لئلا يكون ذكره فارغا بلا فائدة، والفائدة فيه ما قلنا من إباحة التيمم له واجدا للماء أو عادما له. يقول أول فائدة قوله وإن كنتم مرضى دل على أن المريض هو الذي يجوز له استخدام التراب مع وجود الماء فقط، وإلا لو كان ما قلنا هذا لكان مثله والصحيح سواء وأصبح كلمة مرضى ما لها فائدة، فدل على أن المريض له حكم يخصه وهو أنه يرى الماء ويتيمم، أما الصحيح فلا إذا وجد الماء. لكن المريض ما معناه؟ قال العلماء يشمل كلمة وإن كنتم مرضى المريض حقا، والذي يخاف من زيادة المرض إذا استعمل الماء، والذي يخاف من حدوث المرض إذا استعمل الماء مثلا يغتسل في ليالي الشتاء وهو ضعيف، والذي يخاف من تأخر البرء والشفاء، كل هؤلاء الأربعة يسمى مريض، كلهم يسمون مرضى ويجوز لهم استعمال التيمم، كما في حديث عمرو بن عاص لما تيمم وقال خشيت على نفسي وقرأت لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الفائدة الثانية أن في ذكر المرض خصوص والله أعلم هو أنه المرض الذي لا يقدر معه على إمساس الماء جوارحه، مثل الجرح المخوف من الجدر والحصبة إذا غطى بدنه وفتحه وأشبه ذلك، دون الحمى وأوجاع الجسد التي لا تكلم أو لا تكلم يعني لا تجرح. يقول المرض مثل العنقز، مثل الجذري، مثل اللي يضر فيه الماء، والعنقز هذا نوع من الجذري يسمى الجذري المائي والحصبة، لكن الظاهر والله أعلم هو أوسع مما قال القصاب، وأن حتى الحمى إذا كان الماء يضر ويؤخر البرء فإنه يتيمم. والله عز وجل قال في آخر الآية يريد الله ليطهركم ويتم نعمته عليكم. والثالث قال اختصار في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وكناية عن الأحداث إذ هو لا محالة، أو جاء أحد منكم من الغائط وقد كان منه حدث من بول أو غيره. هذا أمر معروف أن الغائط هو المنخفض من الأرض. ألسنا نستخدم الاسم هذا اليوم ولا ما نستخدمه؟ وش نقول؟ نقول غويط، نقول البير غويطة. وش معنى الغويط؟ يعني بعيدة، ونقول هذا غط وهذا غاط وهذا كذا، نفس التصريفات لا زالت موجودة حية. فالله عز وجل حيي ستير، وهم كانوا إذا ذهبوا يقضون حوائج ينزلون في الأماكن الغويطة المنخفضة. فقال أو جاء أحد منكم الغائط، ومعروف التكملة. الرابع أن في قوله منه، في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، دليل على أن التيمم ضربتان، إذ المقتصر على ضربة مفرغ ما عبق أي لصق من الصعيد وغباره في الوجه، فيكون ماسحا يديه بغير شيء منه. هذا عد مسألة فيها اختلاف، عمار ذكر ضربتين والأكثر على الضربة، أكثر الأحاديث على الضربة الواحدة. آية النساء، آية المائدة هذه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية فيها كل أحكام الفقه فيما يتعلق بالوضوء وبالطهارة من الجنابة وبالتيمم. التيمم لا يبقى حكم إلا دخل في هذه الآية كل أحكام التيمم، في كلمة مرضى على سفر، وكلمة جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، كلمة فلم تجدوا، كلمة ماء أي ماء، كلمة تيمم تشمل النية، كلمة صعيدا تشمل معنى وجه الأرض، كلمة طيبا لابد أن يكون طيب طاهر، وكلمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم دل على الترتيب والصفة، وكلمة منه أخذ منها الإمام أحمد أن يكون تراب يعلق. فكل كلمة في هذه الآية تحت أحكام كثيرة تغني عما ذكر في كتب المتأخرين. ها؟ من هم؟ إيه؟ المريض حقا، والخائف من حدوث المرض، والخائف من زيادته، والخائف من تأخر الشفاء. إذا كان الأغبار جاء في بعض الأثار اللبد والمسح والجدار الطين ونحوه، البلاط الأملس اللي ما في غبار إذا كان مع الغبار مرة ما أدري ما في أثر على المسح عليه. هذه الآن فوائد فقهية وما قربها. الآن رجع إلى أصل تأليف الكتاب وهو الفوائد العقدية. الفائدة الرابعة في سورة المائدة قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حجة على القدرية والمعتزلة. هذه الفائدة، حجة على القدرية والمعتزلة. لماذا؟ من أي وجه الحجة؟ إن الله عز وجل هو الذي أغرى، نسب الفعل إليه، الله عز وجل هو الذي أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا، هم يقولون الشر أبد ما ينسب إلى الله، الشر نحن اللي فعلناه، مع أن الله عز وجل هنا فيه شر عداوة وبغضة وقال نحن أغرينا بينه. الإغراء يعني إيقاد العداوة بينه وما ظلمهم. الفائدة الخامسة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذه حجة على المرجئة، إذ ليس يخلو قولهم في تجريد الإيمان بالقول. إيه؟ هذا أصل مذهبهم. المرجئ الآن يقول لا يخلو قولهم لما قالوا الإيمان بالقول فقط من أن يكون محسوبا لهم بلا مشاركة القلوب له، أو لا يسمى القول بالشهادة إيمانا حتى يشاركه الضمير وتصدقه القلوب. احتمالين، فإن كان القول خاليا من الضمير هو الإيمان عندهم فقد كذبهم الله جل وتعالى نصا بقوله ولم تؤمن قلوبهم، وسماهم مسارعين في الكفر إذ اقتصروا على القول دون القلوب. وهذا يرد على نوع من المرجئة وهم الكرامية وأمثالهم. حتى الآن مرجئة عصرنا على هذا، مرجئة عصرنا يقولون اللي يظهر منه مو حتى في الضمير، اللي يظهر منه عبادة الأوثان وغيرها مدام أنه قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن، فيقول هؤلاء كذابين وفجرة وقولهم كفري، اللي يقولون من لفظ الكلمة وقد ظهر منه مخالفته أنه مؤمن هؤلاء من أفجر الناس، لأن الله قال يسارعون في الكفر وأعظم الكفر عبادة الأوثان اليوم والأولياء، ثم قال يقولون آمنا بأفواههم، يقولون لا إله إلا الله بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال وإن كان لا يكون، هذا الاحتمال الثاني، الإيمان بالإقرار وحده حتى تساعده القلوب فقد أقروا بأن العمل من الإيمان، إذ تصديق الضمير فعل من القلب بإجماع الأمة لا ينكره منكر، والقلب أحد أركان الجسد بل ملكها ورئيسها، والقول شيء لا يضاف في الجسد إلا إلى اللسان وحده إذ لا سبيل إلى الإيجاد إلا به، فما بالهم ينكرون تسمية العمل إيمانا وقد سموه هذه التسمية التي لا تشكل على أحد ينظر فيها، وما بال عمل بعض الجسد يستحق اسم الإيمان ولا يستحقه سائرها من سائره. واضح كيف ألزمهم؟ إيه؟ ها؟ يقول الآن أنتم عندكم احتمالين، إما أن تقولون مثل مرجئة عصرنا إنه مؤمن إذا نطق بلسانه ولو لم يؤمن قلبه، وهذا كذبكم الله وقال أنتم فجار. الاحتمال الثاني تقولون لا، لا بد مع نطق اللسان من عمل بعض الجوارح، وهو عندكم عمل القلب، القلب هو جارحة من الجوارح هو ملك، فأنتم الآن تشترطون أن يكون هناك عمل مع القول وهو عمل القلب. طيب نقول لكم الآن أنتم اشترطتم عمل بعض الجوارح، طيب باقي الجوارح لماذا تنكرون تسمى إيمانا؟ نحن عندنا أدلة أن باقي الجوارح إن لم يكن منها عمل لا يكون إيمان، فيكون الآن أنتم متناقضين، تقولون نكتفي بجارحة واحدة وهي جارحة القلب يكون منها عمل، وأما باقي الجوارح فمهما عملت من عمل لا يسمى إيمان، وعمل هذه الجارحة فقط هو اللي يسمى إيمان. فقولوا أنتم بين كفر وكفر، بين شر وشر، إما أنكم متناقضين تختارون بعض الجوارح وتتركون بعضها، وإما أن الله كذبكم وتقولون النطق باللسان فقط. قال فما بالهم ينكرون تسمية العمل إيمانا وقد سموه هذه التسمية، وما بال عمل بعض الجسد يستحق اسم الإيمان عندهم ولا يستحقه سائره. وهل إطلاق القول في الشهادة وضمير القلب على صدقه إلا من المفترض الذي أمر الله عباده بالخروج إليه منه، فإذا ائتمروا له سمي ذلك الائتمار منهم إيمانا وتكون الصلاة والزكاة أمرا مثلهما، فإذا ائتمر مؤتمر بأدائهما لم يسمى ائتماره إيمانا؟ هل هذا الأمر إلا من التحكم الصراح الذي لا التباس فيه؟ هذا التحكم. فإذا استحسن مستحسن منهم أن يكابر عقله ويجحد خصمه ما يشهد العيان له بصحته ويتصور بصورة المجانين عند جميع العالم، فيزعم أن ضمير القلب على الشيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه، إذا قال أن التصديق اللي في القلب وعمل القلب هذا ليس بعمل، يقول هذا صار مثل المجانين، ويضاف بطش اليد إليها ويكون من عملها، أو يزعم أن ضمير القلب جزء من أجزاء القلب القول الذي لا سلطان لغير اللسان عليه، حرم كلامه وانقطع نظامه، وإلا فليوقن بأن ما جحده في التفصيل قد أثبته في الجملة، وأن العمل إذا سمي إيمانا كان نسبته إلى اختلاف أسماء الجوارح وحركاتها لا يغير حكمه أقر به الجاهل أم جحده. هذا من أوضح ما يرد على المرجئة، وأنهم متناقضين اختاروا جارحة واحدة وقالوا هذه عملها يسمى عملا وباقي الجوارح أعمالها لا تسمى عمل ولا تسمى إيمان، وهذا تحكم صراح وتصور بصورة المجانين كما قال الشيخ. واضحة هذه النكتة ولا مو واضحة؟ واضحة ولا لا؟ لخص
يقول إن كانكم اشترطتم
واخترتم إن الله عز وجل اشترط أعمال كل الجوارح. الفائدة السادسة قال ها إيه تناقض، هو شرط في كماله عندهم عند متأخرين، يقولون يعني تبغى إيمانك يكمل، أنت مؤمن الآن، أنت مؤمن لكن تبغى إيمانك يكمل تعمل. هؤلاء اللي في الأخير عاد انفضحوا، ولا أبو حنيفة لا ما يقول إيمانك يكمل، يقول إيمانك الآن كإيمان جبريل وإبراهيم ومحمد، والباقي أعمال فقط، تبي تعمل أعمل، ما تبي تعمل ترى إيمانك كإيمان جبريل. نسأل الله العافية والسلام.
لكن ما يقولون العمل
واجب، من سواء قال واجب ولا شيء، هو إيمان ولا مو بإيمان العمل؟ هذا الكلام معهم، اترك واجب مستحب شرط صحة شرط كمال، هذا كله ما هو العمل إيمان ولا لا؟ أليس ترك بعض الأعمال كفرا؟ ترك العمل كفر، ترك الصلاة وترك الزكاة كما سيأت وفعله إيمان. نحن نمسكهم عند النقطة هذه، ولذلك هو لما لم يكفر بترك الصلاة ومتأخرين دخلوا في الظلمات هذه كلها. الفائدة السادسة في قول الله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبه، حج على من؟ قدرية والمعتزلة. قال حج على المعتزلة القدرية لذكر الفتنة بلفظها ونفي النفع والضر عن نبيه صلى الله عليه وسلم في دفعها. قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يهديه ولا ينفع ولا يضر. فإن قيل الفتنة ها هنا الاختبار، يعني ومن يريد الله اختباره، قيل لو كان كذلك كان والله أعلم ومن يريد الله فتونه لا فتنته، كما قال لموسى عليه السلام وفتناك فتونا. وكيف يريد الله اختبار قوم لم يريد تطهير قلوبهم؟ هم أحيانا من أجل تثبيت مذهبهم يحرفون بعض الآيات لكنهم يعميهم الله عن سباقها ولحاقها وسياقها، يفرحون بكلمة يقولون طيب الفتنة هنا الاختبار، طيب كم الآية أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبهم، كيف يختبرهم وما أراد أن يطهر قلوب؟ وهو لو كان كذلك لكان أبلغ في الحجة عليهم، حيث يزعمون بألسنتهم أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر قلبه من دنس الكفر ولا يخلو بالإيمان أبدا، وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه؟ وهل هذا إلا الذي أنكروه ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد أضله ويعذب على فعل هو قضاؤه؟ فأرى تأويلهم في الفتنة قد أوقعهم فيما هو أشد عليهم مما فروا منه. يقول الآن هم ينكرون على الله أن يدعو إلى الهداية من قد أضله، الله عز وجل كتب عليه الإضلال لكن يدعوه الهداية يقيم عليه الحجة ويعذب على فعل هو قضاؤه، وهنا هم يثبتون أن الله يختبر من لم يرد أن يطهر قلبه. نقول طيب هذا نفس كلام نفس اللي فررتم منه في القدر، أنتم الآن تقولون أنه يختبر من لم يرد أن يطهر قلبه، نفس اللي فررتم منه، ونحن نقول يعذب من أضله من قضى عليه بالإضلال، ويدعو إلى الهداية من كتب عليه الإضلال، ففروا وقعوا في شر مما فروا منه. قال وهذا وإن كان من أكبر الحجة عليهم، فليس الفتنة ها هنا بمعنى الاختبار، إذ الاختبار عام على جميع الناس. قال الله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. والفتنة هم المرادون بها خاصة. قال أولئك الذين لم يرد الله أولئك بأعيان الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. والفتنة هنا بمعنى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة الشرك، ها إن الله ما يريد ما أراد الإضلال، وما أراد الكفر وما أراد الشرك وما أراد الزنا وما أراد السرقة، لكن حصل رغم عنه. هذا لماذا سموهم الصحابة مجوس هذه الأمة؟ إيه هو المعتزلة نفسه المعتزلة. إيه زعيم المعتزلة من هو؟ بعمر بن عبيد. ولماذا سمي معتزلي؟ هو واصل من عطاء، هم هو اللي أنشأ القدر، هم المعتزلة، لكن عاد زادوا عليها أصولهم الخمسة الثانية. أول أصل عندهم العدل، والعدل عندهم إن الله عز وجل إذا كان أراد الله الشر فهذا ظلم، فالعدل إن ينفع عن الله التصرف الكون. نعوذ بالله. ها إيه أعرابي فطين جاء عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا يظهر مثل مبتدع زمان، يحنتم ويبتي ويظهر النسك ويظهر العبادة ويظهر البعد عن السلاطين، حتى قال بعضهم ينسب إلى المنصور أنه قال لبعض زهاد زمانه: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد. فالشاهد أنه يغر الناس ببكائه وبنسكه، الشيطان فاتح المجال ذا حتى يصطاد منه. جاء بدوي قال ناقتي ضاعت، ادعي الله ان يردها لي. قال: اللهم انك لم ترد ضياع ناقه هذا العرابي، يعني عندهم هذا الشر ما اراد الله، اللهم رد عليه. قال بدوي: دعاك في وجهك، خلي في ما ابغى. قال ليه؟ قال: ما دام انه ما بغى انها تضيع وضاعت غصب عنه، اخاف انه ود انها ترجع وما ترجع. صار الله عز وجل يحصل في كونه شيء ما يريد، فصار هذا العرابي حجه على الضال هذا. ايه هم زعما انهم بينزهون الله، ان الله ما يريد الزنا ولا يريد السرقه، هو ما يحبه، لا يرضى لكم الكفر ولا يأمر به، لكن يحصل في كونه بحكمه. ادعاء التنزيه، ولا هو الزندقه، كثير من الزندقه، لكن يدعي انه تنزيه. الموضوع السابع وهو إيه؟ ما قال ليس منك. في فرق بين الشر ليس إليك والشر ليس منك. الشر ليس إليك، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، أو ينسب إليك إنك فعلت، لكن لا ينسب إليك. إيه ما في شك، ما قال الشر ليس منك. الموضوع السابع وهو من أخطر المواضع مسألة الحاكمية. وسبحان الله، من الحاكمية هذه هي دين الخوارج، كله قائم على الحاكمية. من اللي كفروا علي، أول تكفير حصل بهذه الأمة حصل تكفير علي رضي الله عنه، كفروا بالحاكمية، قالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله، وعلي حكم الرجال، وحجهم بن عباس قال إن الله حكم الرجال في بضع امرأة، قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهله، وحكم الرجال في ثمن أرنب، قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالحاكمية لا زالوا يدندنون عليها اليوم. والصراحة أن مسألة الحكم مسألة من العقيدة، إن الحكم إلا لله قطعا، لكن الكلام فقط في قياس درجة انحراف الذي لم يحكم ما أنزل الله. هل الأصل فيه أنه كفر مطلقا، أو الأصل فيه أنه معصية وكبيرة ويكون كفرا؟ الشيخ بن القصاب رحمه الله لكلام جيد، سواء عاد توافق في النتيجة وتخالفه، بس أتى الأمر من بابه، فأتى بهذه الآيات: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكر أولا سبب النزول، الآيات ما تفهمها لأن تعرف البيئة اللي نزلت به سبب نزولها، وذكر سباق الآيات وذكر لحاقها، وقال هذه الآيات وهذه سبب نزولها وهؤلاء القوم الذين نزلت فيهم، فمن كان مثلهم فهو كافر وظالم وفاسق، ومن لم يكن مثلهم فإن لا نستطيع أن ننزل عليه نفس الأحكام. فلا بد أن نعرف القوم الذين نزلت فيهم هذه الآيات حتى نعرف بيئة الآية اللي نزلت فيها. قال قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الفائدة السابعة في سورة المائدة، نازل من الله تعالى في اليهود، الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزانيين، إذ القصة مبتدأة بذكرهم مختومة بهم، فابتداؤها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى قوله سماعون الكذب أكلون للسحت، وفي سياقها ما يحققه وهو قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقوله كيف يحكمونك أي في حد الزانيين وعندهم التوراة فيها حكم الله أي حكمه في رجمهما. كل السياق إنما كان في اليهود الذين بسبب نزلت هذه الآيات، وكان تغييرهم، شوف غيروا، وهذا الآن ينفع في مسألة أصحاب القوانين الذين نحوا الشريعة وغيروها إلى قوانين وخضعوا الناس لها، فيكون حكمهم حكم اليهود، مع أن اليهود أيضا ما عندهم تخضيع، ولكن إذا غير الشريعة وبدلها الشريعة العامة بخلاف الحكم الخاص. قال وكان تغييرهم حكم الرجم إلى تحميم الوجوه والضرب والطواف، زنى بعض كبارهم وكان حكم الله عندهم الرجم، ولما جيب التوراة وضعوا اليد عليها، فقال عبد الله بن سلام وكان من أعلمهم رضي الله عنه ارفع يدك، فلما رفع يده وإذا تحت آية التوراة مغطيها بيده، كفعل الآن المبتدعة الآيات اللي ما تساعدهم على هواهم يغطونها أو يحكونها أو يأولونها. فزنى أحد عظمائهم فقالوا الرجم كبير، وتشاوروا فيما بينهم وقالوا ايش رايكم نخليه ضرب وطواف في الاسواق ويحمم وجهه بالسواد بس ما يرجم، وارادوا ان يستمر هذا، وقالوا نذهب الى محمد يحكم بيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة حتى يعلمهم ان شريعته وشريعة موسى واحدة في هذا، وكانوا يريدونه ان يحكم بشريعتهم المبدلة. الشاهد قال كان هذا التغيير وادعاؤهم على الله إن هذا دينه كفر، انتبه ترى كل كلمة مؤثرة لأن النتيجة كفر، متى يكون التحكيم كفرا؟ إذ ألغوا له حكما لم ينسخه وادعوا عليه تبديل ما لم ينزله. ثم ساق جل جلاله تمام القصة. فإذا عندنا الآن اللي يشبهون اليهود هم الذين غيروا أحكام الله، وضعوا قوانين ليس فيها أحكام الله، فقالوا ما في رجم، ما في قصاص، ما في قطع يد السارق، ما في منع الربا، ما في منع الزنا، ما في تعدد، ما في كذا، وألزموا الناس بها. إحنا اليهود ما ألزموا، هؤلاء بدلوا وألزموا، فلذلك عندنا عند علمائنا كافة إن هذا كله يكون كفرا. وش الفرق؟ أنا عندي اليهود أخاف منه. لا اليهود غيروا، عندهم آية رجم حاطين يديهم عندهم في كتبهم ما مسحوها، لكن قالوا مو بلازم الرجم، خلينا نخليه الطواف والضرب. مثل الآن الزنا يقولون طيب مو بلازم الرجم، نخليه سجن مثلا، نخليه كذا، نمنع الرجم. أليس هذا هو نفس التغيير؟ ثم يذكرون في المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ثم يغيرونها. أنا أقول إن حكام زماننا هؤلاء الذين يحكم القوانين كما قال الشيخ محمد إبراهيم وكل أئمة الدعوة قبله بعده، إلا الشيخ عبد العزيز له تفصيل في هذا يعني مشهور. أنا أقول إن هؤلاء زادوا عليهم بالتخضيع، اليهود ما كان لهم دولة يخضعون الناس. الشيخ محمد إبراهيم فتوى يقول مسألة التخضيع يعني الناس ما في شرع، ما في ممنوع عليهم التحاكم الشرع، ما في إلا هذا، وفتح المحاكم وانتشارها وإرغام الناس على الذهاب إليها، هذا معناه أن البلاد ما صارت تحكم بدين الله، صارت تحكم بدين فرنسا ودين إنجلترا ودين هؤلاء. ولذلك عند العلماء كافة أن هذه ليست ديار الإسلام. قال ثم ساق جل جلاله تمام القصة فقال وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. شوف كيف العالم يأتي الأمر من بابه، كيف يفهم النص، يأتون هؤلاء ويقتطعون، سواء المرجئة التي تقول ما فيه تحكيم مكفر حتى يصرح الحاكم بلسانه ويقول ترى أنا مستحل للتحكيم، أو أنا أقول الشريعة تحت رجلي والقانون هو أحسن شيء، وبعد إذا صرح يمكننا سكران يمكننا بعد ما يدري، يعني ما في عندهم خلاف قول الشيخ مباز. هذا إذا وصل إلى مثل اليهود كفر أكبر ناقل عن الملة. هذا الاعتقادات هذه ما فيش كفر أكبر. هم الآن مسألة التغيير والتبديل اللي يسمونها مسألة الاستبدال ومسألة التخضيع. كلهم هذا 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 منطقة متفق عليها. إيه إذا كان مفضل أو كان مساوي أو كان مستحل، هذا منطقة كلهم متفقين عليها. بس المشكلة الآن كيف ندري إنه مفضل؟ الله أعلم، هي 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 من جزء العقيدة أن الحكم لله، هذا من توحيد الربوبية، الحكم لله جل وعلا. فالذي يقول لا الحكم لغير الله، يعني اللي بيخرج كما سيقول الآن هنا، واحد مقر أن الحكم لله لكنه غلبت نفسه وحكم لابن عمه ولا حكم على عدوه ولا، لكن إذا قال لا البلاد هذه ما تحكم بشريعة الله، تحكم بالقانون وتحكم بكذا، يبقى عاد مسألة هذا الآن ترى قيام الشروط. أحيانا يكون فيه مانع، أحيانا يقوم مانع يمنع من التكفير، مثل الإكراه. الإكراه إذا كان مكره، مثل ما احتجوا بالنجاسي، وإن كان النجاسي ترى فيها التباس كبير، يعني لا يمكن أن يبنى نص على ظنون، يبنى حكم بها على ظنون، والله النجاسي كان كذا وكان كذا ولعل كان كذا. النجاشي الله أعلم بحاله، يعني النجاشي أقرب ما تكون إلى قضية عين، كما أفتى الشيخ مباز في صلاة الغائب عليه، قال قضية عين، يعني له حكم النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه بظروف معينة لهذا الرجل، ما يمكن أن نقول والله نبني الأحكام على ظن. إحنا ما ندري النجاشي كان يحكم، ما في نصوص تدل على إيش كان يحكم، وما في نصوص تدل على وضعه، وما في نصوص تدل على تفاصيل حياته، لكن هؤلاء عندنا النصوص وعندنا أشياء واضحة من كلامهم ومن وضعهم يدل عليهم. المراد قال إلى قوله من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال فباء بالكافرين والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى، قال وأهل الفرقان من ثلاثتها بنعمة الله سالمون. أهل الفرقان أهل القرآن، لأن هذا رد على الخوارج، إلا كما سيقول الآن إلا إذا وافقوا النصارى واليهود في نفس الأوصاف هذه. ثم ذكر قال حدثنا الهمداني إلى الأعمش إلى عبد الله بن مرة إلى البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال في قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، قال هي في الكفار وحدها. يقول في الحاشية رواه مسلم في صحيحه، فلما ساق قصة الزانيين من اليهود ذكر في آخر القصة ما ذكر المؤلف، إلا أنه قال في آخرها هي في الكفار كلها، بدلا من قوله في الكفار وحدها، في الكفار كلها. وأخرجه بمثل ما أخرجه مسلم أبو داود وابن جرير الطبري، لكن شارك المؤلف في أبي معاوية فما فوقه الأعمش وما فوق، إلا أنه قال في آخرها في الكافرين كلها. يقول هذا الآن يؤيدنا هذا الحديث، يؤيدنا أنها في الكفار نزلت الثلاث كلها. قال الآن هو بيرد على الخوارج وخوارج عصرنا خاصة، فيقال لمن يحتج بها من الشراه وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب، عد الآن ذنب، ما حجتكم في التسوية بين الجميع؟ وأهل الفرقان، شوف اللي سلموا من التكفير من كانوا بهذه الصفة، قال وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض، إذا كان هكذا صحيح يسلم من التكفير، وأنهم بتركها عاصون، إذا قال أنا عاص وأنا مذنب وأنا مثل الزاني، يعني مثل الزاني قال أنا والله قاضي قال أنا حكمت لابن عمي وأنا داري والله أني مخالف للشرع، لكن الله يتوب علي غلبتني نفسي وميلت الحكم له ولا نحو ذلك. قال وعلى إضاعتها معاقبون وهم مع ذلك مسلمون، ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتابوا بكفرهم جميع أهل النحل. أيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبل أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين، ولا ضرهم رد نبوته وجحود رسالته، فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراة في الزانيين كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى ضد، يعني الترك المجرد. يقول هم أصلا كفار قبل التحكيم برد النبوة وجحد الرسالة، فإن قالوا إن هذا يجوز توهمه وتحققه بان كفرهم وكفيت مؤونتهم، وإن قالوا بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارا فصار تغييرهم الحكم زيادة في كفرهم. قيل لهم فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله؟ أيكون زيادة في كفر ليس فيه، أو يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه، أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل، أو تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها ومؤمنة بإحسانها؟ هذا كان عند القدامى من أكبر التناقض، أن تكون نفس واحدة مسلمة وكافرة. والآن مرجئة عصر يقولون عابد الوثن، لا ما يقولون حتى كافر، يقولون مسلم مؤمن، تستوجب بنصيب إيمانها الخلود في الجنة وبنصيب كفرها الخلود في النار. هذا والله أفحش مقال وأقبح انتحال. فإن قال الشراه ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها، أي بهذه الأخبار. قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزوله فيهم ويدخل من عمل بعملهم معهم؟ قيل بلى، حتى لا يقول أحد أن القصاب يقول هذه بس في اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تكون في المسلمين. إيه؟ فقال الشراه طيب لو قلنا من عمل بعمل اليهود والنصارى يكون مثلهم؟ قال بلى، إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال، وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. متى يكون المحكم المسلم كافرا؟ إذا ساوى من نزلت فيهم الآيات في جميع الصفات يكون كافرا، فكيف إذا زاد عليها بالتخضيع؟ إيه؟ ومتى يكون المسلم المحكم ليس بكافر؟ إذا ما استوفى الصفات التي نزلت فيهم الآيات. وهذا ترى بحث عميق رحمة الله على الشيخ. نزلت فيهم الآيات غيروا حكم الله وادعوا أن هذا حكم الله، غيروا أو شيء، قالوا الرجم ليس بحكم الله، حكم الله هو التحميم والطواف والضرب، ثم قالوا هذا هو حكم الله، فمن كان مثلهم فهو كافر. اللي بدل الشريعة وقال هذا، أو قال أحسن بعد من حكم الله. الآن أصحاب القوانين يقولون السجن أحسن من الرجم، بل أصحاب القوانين يقولون الزنا أصلا ليس بعيب، إذا كانوا متفقين وراضين ليس بجريمة. إيه؟ لا ذنب معصية، إيه كفر أصغر، هذا ذنب، ولذلك هو الآن سيأتي به. قال فنقول هذا يقولون الآن بعض خوارج عصرنا راحوا وفتحوا باب يكفرون بهم أول قبل الحكم، توسعوا في باب سموه الاستحلال العملي. قالوا إذا وجد المنكر في الدولة وانتشر فمعناه أن الحاكم مستحل استحلال عملي، إيه؟ فمثلا وجود بنوك الربا معناه الحاكم كافر لأنه مستحل ونحو. نقول طيب اتركوا الحاكم أول شيء، أنتم إذا وجد في المجلس مغتاب وما أنكرت عليه أنت الآن مستحل. إذا أنت في نفسك جبت لك منكر في بيتك من المنكر الأكبر وجبته في البيت أنت بنفسك في بيتك كفرت أنت، لأنك الآن مستحل استحلال عملي. إذا كذبت مستحل، فهم المساكين يبون يكفرون الحكام أول من بطيح في حفرهم. إذا فتحوا باب الاستحلال العملي على مصراعيه نقول تعالوا أي واحد يظهر منه فعل المعصية بدون إنكار نقول هذا مستحل، يظهر منه أنه مستحل. إيه المستحيل وش معناه؟ اللي يقول حرام حلال هذا مستحيل.
مجرد الفعل
يظهر أنه مو باستحلال، لأن أحيانا لو سئل الحاكم نفسه الآن مثل الدولة السعودية هنا حتى اللجان اللي هم يقولون لجان تحكيم نفس النص. العام الماضي ثارت مسألة في لجان البنوك اللي هي أشد شيء تسوية المنازعات المصرفية، ثارت مسألة في الجرائد أنا تابعتها في الاقتصادية، هل حكم هذه اللجان ملزم أو غير ملزم؟ مؤسسة النقد قالت إنه ملزم، قام جزاه الله خير واحد من المحامين رد عليهم وجاب كل النصوص التي أنشأت هذه اللجان، وإذا هي كلها تقول إن حكم غير ملزم، وأن المظلوم أو اللي أخذ منه الربا لو طلب الشرع يلزمون يروحون للشرع. إذن هم ما خضعوا لهذه اللجان، هم ما خضعوا لها، لكن معصي وظلم كبير أن يقال والله هؤلاء، يعني ظن إيهام أن الاقتصاد ما يمشي إلا بنوك والبنوك ما تمشي إلا بربا والعالم كله قائم على الشهادة وأشياء، ظلما كبير. لكن عاد نحن نتكلم في تكفير بهذا الشيء، الكفر حرج، أمر حرج، نسأل الله العافية والسلام. بعدين المساكين ترى المسألة ترى لها جذور، ترى أنت لو كثرت الحاكم مثلا وقلت هذا الآن كفر، أول شيء يجب أن تهاجر أنت. الحين الخارج إذا جالس يأكل يشرب ويقول الحاكم كافر، طيب أنت هاجر خلاص صار دار كفر. أماك تقول أنا محكومة بغير الشرع والعلماء مطبقين على أن الدولة اللي تحكم بغير الشرع صارت دار كفر، طيب هاجر كم منقلع رح. لا، هو بس الحاكم هو اللي كافر وأنا باكل وأشرب وأخذ رواتب من الحاكم وأفعل، وهو اللي كافر وأنا بجلس، تناقض. والحاكم هو المستحل استحلال عملي وأنا ما استحل استحلال عملي، فهم نسأل الله عليه وسلم يتبعون الهوى منذ أن علمهم كاهنهم الأكبر سيد قطب وبلاعل المودودي، هؤلاء الكهنة الكبار لهذا الانحراف. أبو لاعي المودود يجعل الدين كله حاكمية، له رسالة في هذا، منذ أن علمهم هذا السحر خلاص كفروا الحكام. وإذا تولوا هؤلاء أذناب قطب والمودودي مثل الآن في حماس وفي إيران وفي تركيا يفعلون الكفر الأكبر ويخضعون الناس له ولو يسبوا كفر، خلاص الآن يفعلون أضعاف ما يفعلون الحكام، ثم هم يقولون لا ما نبكفر إحنا أهل الدين، صاروا مثل الخوارج. الخوارج يقولون من يفعل المعصية يكفر، وتورطوا هذا واحد من خياهم كذب أفا كفر، وهذا اغتاب وهذا فعل وهذا فعل، آخر شيء بنحل الحزب كله. فاتفقوا على أن اللي دخل معنا في الحزب مهما عصى لا يكفر، واللي من باقي المسلمين أي معصية يحكم عليه بالكفر. هذا نفس خوارج زماننا من القطبية والسرورية والمرجئية والجهمية والخارجية كلهم، ترى حتى المرجئة لا يغرك تميعهم، تراهم الله يرون السيف، وترى عندهم حقد على الجماعة المسلمين، كل من نقط في قلبه غل وبدعه ترى يحقد على جماعة المسلمين ويود تفريق جماعته. المراد أن الشيخ محمد بن علي القصاب هذا لخص الزبدة الآن، قال فنقول نقطتين في عندنا حالتين، هذه خلاصة المسألة. الحالة الأولى قال من حكم بضد حكم الله، أول شيء ننظر في الحكم، ترى أحيانا مبضد أحيانا مبضد، مثلا تعزير مقنن، الحاكم قال اللي يزور نحكم عليه، اللي يزور مثلا في حدود كذا عليه 10-20 جلدة وسجن كذا وغرامة كذا، واللي يرتشي في حدود 10,000 غرامته كذا، يقول هذا ضد حكم الله. من قال إن هذا ضد حكم؟ هذا تعزير مرتب، بدل مو بكل مرة نحكم فيها نحط لها ضوابط وحدود، خاصة مثل التزوير اللي يسمونه جرائم إدارية. فالشيخ قال أول شيء إن حكم بضد حكم الله، يقول علماء هذا مضاد لحكم الله، والثاني مدعيا به على الله، يقول هذا دين الله، أو جاحدا بما أنزله الله فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، يعني لا ريبة في كفره، لقول الله تبارك وتعالى فمن أظلم من كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى الكافرين فسماهم كفارا، فمن كان تاركا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. الحالة الثانية يعني هنا قال من فضل القانون أو ادعى أن هذا هو شرع الله أو ادعى أنه خير من شرع الله وأحسن مناسب الحضارة المعاصرة، وهذاك تخلف، الرجم وقطع يد السارق هذا من التخلف، هذا كله يكفر، فكيف إذا خضع؟ الحالة الثانية قال ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثار أو شهوة نفس على ترك حكم الله أو خايف من أمريكا،
بالفصيح يعني خايف من الدول الثانية، خايف خوف شديد، لكن يصرح يقول والله الشريعة هي أنسب شيء للناس، لكن أنا والله خايف، خايف إنهم يسببون عندنا اضطرابات، يذهب حكمي، يذهب، خايف منهم خوف شديد مثلا، لكنه مقر بأن حكم الله أحسن وإني أنا الآن في وضع ما أستطيع، وخاصة إذا كان فرد. قال وهو عالم بعدوانه، عارف بإساءته، حذر من سوء صنيعه، لابد حتى ما يكفر. شوف هناك لما اشترط في الكفر، هنا اشترط لعدم الكفر، هذه الأشياء أيضا هل هذه موجودة في الحكام أو لا؟ يقول عالم بعدوانه، عارف بإساءته، حذر من سوء صنيعه، مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام، شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به، ولم يساوهم فيها، فهو باق على إسلامه، عاصي لربه، فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه. مثل ما ذكرت أنه لم يكن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، الحكم عمل، وهذا يعتبر هذه الحالة يعتبر ترك، فإن تاب لحق بالتائبين، ومن يستوجب المغفرة من المذنبين، ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان، يعني كغير من المذنبين، أحدهما الرجحان في الوزن، قال تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أفيأتي بالخردلة من الشر ولا يأتي بها من الخير، وهو عدل لا يجور ولا يظلم، أو يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفة السيئات لترجح لاكتساب عمر طول عمره جبال الحسنات، إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب منه إلى تعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخص بشرح حججه وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين إن شاء الله. لو وجد المجرد هذا إذا كان إنه يعني عمر حتى كتبه سيكون شأن عظيم، لأن الرجل شوف كيف نفسه واضح وصريح وقوي. الاحتمال الثاني أنه يموت من غير توبة وما ترجع حسنات، قال التفضل بالعفو وترك مناقشة في الوزن، قال تبارك وتعالى وإن ربك لشديد العقاب، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى قوله جنات عدن يدخلونها، فهذا لا محالة في المسلمين كلهم، في الظالم والمقتصد والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام جنات عدن يدخلونها إلى قوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى قوله فما للظالمين من نصير، فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات، وسمى بالظلم والاقتصاد فعلمنا وسمى بالظلم والاقتصاد المسلمين، ترى ساقطة ذي يعني المسلمين في الآية الأولى سماهم ظالم ومقتصد، والكفار في الآية الثانية سماه كافر وظالم، فاسم الظالم جمع المسلم والكافر، قال فعلمنا أن الظلم وإن جمعه اسم فهو يفارق به غيره، وكذلك الكفر قد يكون بالله وقد يكون بنعمه، والكفر في اللغة ستر الحق رحمك الله، فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ساترا لأحكام الله وهو مسلم، ويكون ساترا لها وهو كافر، لأن الكفر هو الستر، ولذلك المزارع يسمى كافرا لأنه يغطي الأرض الحبوب في الأرض، والليل يسمى كافر لأنه يغطي، فقد يكون هذا ساتر وهذا ساتر، هذا كافر وهذا كافر، هذا كفر أكبر وهذا أصغر. قال وتختلف درجات الكفر في صفاقة الستر ورقته، أحيانا يكون الستر صفيق ثخين وأحيانا رقيق، فيكون الجاحد بالغا أقصى عرضه، الجاحد ستر عظيم، والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر مخالفه في الضمير الباطن، فلا يستويان في العقوبة ولا يلتقيان في الدرجة، هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة، وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج، وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج. ما في أحد يعني تعمق في المسألة مثل النصاب، مسألة الحاكمية إيه، وحتى كل المسائل رحمة الله عليه يروح لين آخر مداها، إيه مو بسطحي هو رحمة الله عليه، لأنه والله يعمل
أي والذين جاهدوا فينا نهدينهم. سمي قصاب يقصف في الكفار ويقصف في المبتدئة. إيه. إيه. هذا عاد مسألة متصورة في الذهن بس مين متصورة في العالم. خلاص. ما بصحيح إذا كان بدون إكراه ونحى الشريعة وجاب القانون. الله أعلم حاله. ها؟ هذه كلها دون الخوف. إذا كانت هذه أعذار فالخوف من باب أول. إذا كان بس أطمع في درهم ودينار قالها التاجر احكم لي وأبشر بالشيك وحكم له، ولا ثأر جاه واحد بينه وبين عداء وحكم عليه، إذا كان هذه الأشياء عنده ليست كفر فما بالك بالخوف الشديد أو لا بالعذر أو لك. هذه على أفراد، هذه مراد الأفراد. أما الخوف الأكبر الله أعلم، عند الشيخ باز أفراد ودول كلها. إذا كان خايف ومصرح من حكم الله أحسن، لكن الله يتوب علينا والله يقوينا على اليهود والنصارى وحنا الآن خايفين منهم. الله أعلم يتبعون فيها ابن تيمية في مسألة النجاشي، خايف من قومه. الله أعلم. على كل حال هذا بحث المسألة والله يدلنا على الصواب. نكمل بس المائدة، باقي فيها عدة صفحات وأكثرها مسائل فقهية. الفائدة الثامنة قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. حجة للشافعي في معيب عليه من قوله الدم أنجس من الذكر، وقالوا كيف يفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر، إنما كان يجوز أن يقول أنجس من الذكر لو كان الذكر نجسا، وكان يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلام. يعني إذا قال الدم أنجس من الذكر كأنه أثبت أن الذكر نجس والدم أكثر نجاسة. قالوا ما يصلح هذا في التفضيل، حتى يكون اثنين كلهم مستوين في النجاسة وهذا أزيد من هذا. أما الذكر طاهر والدم نجس فيقول أنجس منه. قال فهذه الآية تصوب قوله، يعني أنه قال أنجس. ليش؟ لأن الله قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك. طيب هل المسلمين فيهم شر؟ يعني هل المسلمين شر؟ الإسلام هل هو شر؟ مع أنه هنا لما جاء يبين ذلك أخس قال بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. ألا تراه قال جل جلاله قبلها قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ونحن لا نشك أن إيمانهم بالله وما أنزل من كتبه خير لا شر، الذين هم المسلمين الآن. قد قال جل وتعالى كما ترى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، فأنبأهم بشر من شر عندهم وهو خير في الحقيقة. والشافعي رضي الله عنه عربي لسان يتكلم على سعة لسان العرب ليس كالأعاجم، فكأنه قال الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه لنجاسته لا للتعبد، والذكر طاهر في الحقيقة. وقد أكده تبارك وتعالى هنا بما قال في سياق الآية أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، إذ مكانهم خير ومكان أهل الكتاب شر، ولم يكونوا بالإيمان به وبكتابه ضلالا عن سبيله، ومع ذلك قال أضل عن سواء السبيل، وقال في أهل الكتاب أضل عن سواء السبيل. ومثل هذا قوله فتبارك الله أحسن الخالقين ولا خالق غيره، فيكون هو أحسن منه وهو خير الوارثين وهو الوارث دون غيره. هذا يعني فائدة ليست فقهية في الحقيقة وإنما هي لغوية. يعني قالوا عابوا على الشافعي إن قال الدم أنجس من الذكر، فأتى بأدلة تدل على أنك قد تفضل اثنين لا يستويان في نفس الجنس، قد تقول المسلم أفضل من الكافر، فيقول كيف ما يمكن هذا؟ نقول لا يمكن، كما في الآيات هنا الله أحسن خالقين أحسن رازقين، يعني ما في غيره. الفائدة التاسعة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، حج على من؟ القدرية. فقهيا ولا لغويا؟ في الفقه ولا في اللغة؟
ها هي في اللغة، هي أنت تسأل عن اللغة ولا الفقه؟ اللغة وش مراد الشافعي هنا؟ الآن كلام القصاب كله وش يقوله؟ أو شيء وش اللي يعيب على الشافعي في هالكلمة؟ وطاهر. قالوا لا يستقيم في اللغة أن يقول الشافعي الدم أنجس من الذكر، ما يستقيم في اللغة. في اللغة دعك من المسألة الفقهية، لماذا؟ لأن الذكر طاهر، فكيف تقول أنجس منه؟ ما تقول أنجس منه طاهر. قالوا ما يمكن هذا، الكلمة ذي ما يمكن. هنا القصاب يقول ألا يمكن. ليه؟ لأن الله قال عن المؤمنين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني كأن قال شر من المؤمنين. هم ليس فيهم شر، لكن هذا لسان العرب هكذا، شر من المؤمنين من لعنه الله وغضب عليه. هذا مراد الشافعي. مراد الشافعي إذا قلتم في الذكر فيلزمكم في الدم لأنه أنجز. قول عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، هل في خالق غيره؟ ها كيف قال أحسن الخالقين؟ لغة العرب، لغة العرب واسعة، ترى هذا ينفع حتى في مسألة الكفر هذا، تكفير المشرك فيها وجه في الآية هذه، ليعلم ما يخفين من زينتهن.
من باب أولى كشف الوجه،
من باب أولى كشف الوجه، هذه يسمى مفهوم الموافقة. إذا كان قال عليه الصلاة والسلام يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فكيف بالوجه؟ إذا قال الله لا تقل لهما أف، كيف بالضرب؟ هذا ليس بقياس. دائما القياسين يجيبون الصور المتفق عليها يقول هذا قياس، قاس الله الضرب على التأفيف والجامع إذاء الوالدين، لعب، هذا مو قياس. العربي يفهم إذا قالك أف فما ما فوقه كلهم باب أولى. طيب المسألة التاسعة، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الله اللي جعل منهم. قال حج على المعتزلة والقدرية خانق لهم، إذ الجعل في هذا الموضع كيف تأول من خلق أو صيرورة كسر قولهم، سواء قلنا خلق منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت أو صيرهم كلهم. قال ولا يجدون عنهم محيصا بحيلة، فقد أعد جل وعلا عبادتهم الطاغوت في عداد العقوبة، وجمع بينه وبين الغضب واللعنة وتحويل صورهم إلى الخنازير والقردة. واضح هذا؟ يقول هنا سواء جعل خلق صير العب على كيف، مهما تروح مغلق عليك الطريق. بس إما أن يكون المعنى عندك جعل يعني خلق، خلق منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، يعني خلقهم عباد الطاغوت، وإما صير منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، يعني كلها ترجع لأن الله قدر الشر، هذه أخنقهم خنق رحمة الله عليه. العاشرة، قال قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة النعمة ومرة القوة. ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد، غير أن هذا ليس موضعه، بل هو موضع اليدين المسماتين بهما دون القوة والنعمة، إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال كما ترى غلت أيديهم، فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة. يقول لك عندي لك علي أيادي إذا كانت نعمة، أما هنا غلت، ما قال أيديهم، غلت أيديهم. وقد ثنى يديه فقال بل يداه مبسوطتان، فأبطل تأويل القوة إذ كانت القوة لا تثنى. وكذلك في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فثناها، فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه، فينزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم، بل داعٍ إلى التعطيل والتكذيب القرآن، والله المستعان. خنقهم رحمة الله عليه. أيهم أشد، الجهمية واليهود؟ هنا الجهمية، اليهود يقولون ربنا لهدي لكنها مغلولة، إيه يعني يدين فيها عيب. الجهمية قالوا أقطع لا يدين له، لعنة الله عليهم. ولذلك يقول ابن المبارك زنادقة، إيه ابن المبارك يقول إن نجسر أن نحكي كلام اليهود والنصارى، أما الجميع والله ما نقدر نحكي من فضاعته. وأخبث منهم ترى الجهمية الإناث، أخبث من إيه، هم فيهم ذكور وفيهم مخانيث كما قال، مخانيث المعتزلة مخانيث الجهمية، والأشعرية مخانيث الجميع. هذا الآن اتضح كفرهم وشنعوا عليهم الفحول من أحمد رحمه الله ما قبل. جاء الأشعري بعد أحمد قال الورقة هذه احترقت، نبي نشوف طريقة ثانية، مثل ما فضح السجزي والقحطاني والهروي وغيرهم. وش قال هو الأشعري؟ قال الله يرى، أعوذ بالله من قول الجهمية، أرده، الله يرى، الجهمية تقول لا يرى، الله يرى، لكن ليس عن مقابلة، يعني ما تشوف وجه الوجه. طيب كيف يرى إذا كان ما في مقابلة؟ كيف يرى؟ فرجع إلى أنه يرى بالقلب، معرفة. شفت كيف الخبث؟ فيأتون الناس يقول رجع رجع أبو الحسن أبشروا برجع، يقول إن الله يرى، وهو من تحت لتحت. وقال القرآن غير مخلوق، أعوذ بالله، كلام الجهمية، وألف الكتب فيه. يوم فرحت به قال ترى القرآن اللي عندنا ذا المكتوب واللي نسمع في المساجد ترى هذا مو بكلام الله، أنا ما أتكلم عن ذا، هذا ترجمة، يمكنها خطأ بعد الترجمة، القرآن هذا لا ما يهم كذا ترجمة، يعني عبارة، القرآن اللي غير مخلوق اللي عنده كلامه اللي في نفسه في ذاته. صار أخبث هذا، صار أخبث هذا. إيه فهو ما يمشي إلا على الضعفاء اللي عبر القرون. الفائدة الحادي عشرة، باقي ثلاث في سورة المائدة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حج على من؟ المعتزلة القدرية. من هو؟ مذهبهم واحد، فإنهم ينفون الشر عن الله إرادته. فإن قيل فما وجه قولهم تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وهو أعلم أنهم لا يقدرون على الإيمان إلا بتيسيره عندك. قيل قد دللنا في غير موضع من هذا الكتاب وغيره على أن فعل الفاعل مضاف إليه، وإن كان التسيير والمنع من غيره، وهذا غير مستحيل في معقولهم أيضا لو تدبروا، لأنهم يجدون عبدا مخلوقا فيه آلة فعل لا يقدر مع منع مالكه عليه، فإذا أطلقه له ففعله كان الفعل منسوبا للفاعل لا إلى المطلق، والأمر غير الإطلاق. فإذا أمر المخلوق الذي يجوز في صفته العدل والجور ويكونان جميعا من عبده بما لا يستطيع فعله ثم عاقبه على تركه كان جائرا عليه، إذ غير محال في صفة المخلوق أن يبتدي بالجور والعدل ويختم بهما، وجائز أن ينظر في عدله وجوره مخلوق مثله فيعرف جوره من عدله ولا يخفى عليه شيء من طريقهما، لأنه وإن خفي على واحد عرفه الآخر. وإذا كان ذلك من الخالق الذي لا يجوز في صفته الجور لم يجوز أن يكون معدودا منه إلا في العدل، وإن تصور في العقول بغير العدل، إذ المتصور في العقول من ضد العدل يقمعه استحالة نسبة الجور إليه، كل ما جاء في ذهنك إن هذا يمكن يكون جور لابد أن يكون في ذهنك قامع لهذا الوسواس إن الله يستحيل الجور عليه، وما ربك بظلام العبيد، هذا اللي يقتل الشيطان. ونفي هذا الفعل عنه يدفعه إنزاله في كتابه وإخباره متفرقا به عن نفسه، ولم يكن تنزيهنا له عن نسبة ما لا نعقل من عدله إليه بأحق من تنزيهه عن نسبة الكذب إليه. الآن ألسنا نقول إن الله يستحيل نسبة الكذب إليه جل وتعالى؟ كذلك يستحيل الظلم إليه، مهما تصورت إن هذا ظلم اعرف إن العيب فيك ليس في ربك وأن النقص فيك. قال والصدق والعدل معا من صفاته، فسواء نفي عنه الصدق أو نسب إليه الجور كلها سواء، تعالى عنهما علوا كبيرا. وليس يسلم من أنكر القضاء والقدر من تكذيب ربه، إن الله كاذب عنده، وإن سلم عند نفسه من تجويره. ومن قال إن المتصور في العقول من الجور عجز عن معرفته، والإيمان بالقضاء تصديق لربه سلم من كلا الأمرين ورضي بالعبودية ولم يزاحم في الربوبية، والحمد لله. إن يقول آمنا بالله والشيء اللي ما نعرفه ما نمكلفين به ولا يأثر في عبوديتنا،
ولكن ندري ان الله ما يظلم ابدا، لا يظلم احد. إيه؟ لكن كونه قضى على هذا بالكفر وخلق الكفر ويعاقب عليه وينسب الفعل اليه، هذا كله ليس بظلم. فهمنا او ما فهمنا؟ هذا اللي دائم يركز عليها ابو احمد رحمه الله. الفائدة الثانية عشرة، قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. دليل على أن من حلف أن لا يطعم شيئا لوقت فشرب شرابا أنه يحنث، لأن الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها. ويؤيده قوله في سورة البقرة إخبارا عن طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأوقع الطعم اسم الطعم على الشراب. هذا ترى ينفع في باب الربا، لأن علة الربا الكيل والطعم والوزن والطعم، فالماء مكيل قطعا، اللتر هذا أدوات الكيل، فلما أضاف الله إليه الطعم إنه مكيل ومطعوم جرى فيه الربا. وإن كان قديما لا، يقول بعض العلماء أن الربا لا يجري في الماء لأنه لا يتمول، لأن الناس ما كانوا يبيعون الماء موجود في العيون، ولا الآن الماء يتمول، هذا يتمول. فإذا كان فيه وصف الكيل وصف الطعم والله عز وجل قال عن الماء أنه مطعوم، فلا يباع الواحد باثنين منه، ما يباع الواحد باثنين أبدا ولو كان حال. قال: ولو حلف أن لا يشرب شيئا فطعم طعاما لم يحنث، لأن اسم الشراب لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشراب. هذه فائدة. طيب، الفائدة الثالثة عشرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، دليل على أنه لا فدية على المحرم في بيض النعامة وسائر الطير، لأن اسم القتل لا يقع عليه إلا أن يكسره وفيه فرخ حي فيموت في يده، فيكون حينئذ عليه فداؤه. لو أن المحرم أفسد بيض نعام أو بيض أي حمام، عليه فدية؟ أخذها من ماذا؟ قتل. هل كسر البيض يسمى قتل؟ والله عز وجل قال: لا تقتل. قال: إلا إن كان في البيضة فرخ حي ومات يعتبر قتلة. لكن هذا دائما أيضا إنما هو فهم القرآن، لابد أن تؤيد الآثار. لو أن ثبت عندنا أن الصحابة حكموا في بيض النعامة يكون حكم الصحابة أولى من هذا الفهم. فإن قيل: أفليس قال في الآية قبلها: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم والبيض مما تناله الأيدي كما تنال الفرخ؟ قيل: النيل مجمل والقتل مفسر، والمفسر يقضي على المجمل، مع أن البيضة لا يقع عليها اسم صيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح، ليست بصيد. ولا أعرف حجة من جعل فيها قيمة. شوف هنا قال إن هذا منسوب لابن عمر وابن مسعود، إذا ثبت عن ابن عمر وابن مسعود يكون قولهم أولى. ولو صح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه طعام مسكين أو صيام يوم قلت به، جزاه الله خير، هذا رجع. نقول إذا صح الحديث أقول به وأقول إن الفهم هذا بعيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفهم لكتاب الله، ولكنه رواه عنه بن جريج وهو مدلس ولم يذكر سماعه منه. الفائدة الرابعة عشرة، قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، قال: دليل على أن الخاطئ لا جزاء عليه سواء قتلته رمية الخطأ أو أخذه ومات في يده إلا أن يذبحه بعد ما يأخذه حيا، فيكون عليه جزاؤه لأنه قد عمد ذبحه وإن لم يعمد رميه. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا، طيب هذا أيضا مسألة نرجع فيها الآثار. وهنا ما ذكر الآثار، واللي نعرف نحن أن أكثر الصحابة أو اللي نقل عنهم أنهم قالوا المتعمد والمخطئ سواء، فيكون هذا الفهم يحكمه قول الصحابة رضي الله عنهم، وليس أي فهم يطرأ لك في القرآن تبني عليه الأحكام حتى تنظر في فهم الصحابة. وقوله: من قتله منكم متعمدا، هذه فائدة ثانية، دليل أيضا على أن من أخذ من المحرمين صيدا ثم أرسله لم يكن عليه جزاؤه، لأنه وإن كان عاصيا بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول، والجزاء كاسمه، لا يجازى إلا من افتتت نفسه. لو أن محرم أخذ صيد ثم أرسله ما قتله. الفائدة الرابعة عشرة ولا كم؟ الخامسة عشرة، قال: ليذوق وبال أمره، دليل على أن المحرم أن المحرم عليه جزاء ما أصاب من الصيد كل ما أصابه كما عليه في أول إصابته، إذ لا يكون ذوق الوبال إلا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح الأموال فيه. ولا أعرف للمسقطين عنه الجزاء في ثاني إصابته وجها. يعني لو أصاب الصيد مرة ثم صاد مرة ثانية هل يؤمر بالجزاء مرة ولا مرتين؟ يقول هو يقول كل من راح عليه الجزاء، إن الله قال يذوق وبال أمره. يقول ممن روي عنه أنه يقول لا يلزمه الجزاء في الثانية إذا كان أدى الجزاء، بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيره. قال واعتلالهم بقوله ومن عاد فينتقم الله منه في إسقاط الجزاء عنه غير متوجه لمن تدبره، فالفائدة فما الفائدة إذن في قوله عفى الله عما سلف مع إيجاب الكفارة عليه وذواقي وباله بها؟ والعفو في اللغة لا يقع إلا ما عري من العقوبات، وهذا قد عوقب بالكفارة سترا لخطيئته وتمحيصا لذنبه، ولا يجوز والله أعلم في العفو والعود إلا ما قال عطاء من أن العفو هو عما كان في الجاهلية والعود في الإسلام، يعني عفى الله عما سلف في الجاهلية ومن عاد في الإسلام، وجائز أن يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به لعذاب الآخر. ولا يشك أحد أن كل عائد في ذنب مستحق الانتقام من في الآخرة إن لم يلحقه عفو ربه أو تحطه عنه كفارة مجعولة فيه. فهل يجوز لأحد أن يقول أجعل على قاتل الخطأ مع الدية عتق رقبة كفارة لذنبه؟ إذ الدية من حقوق الآدميين والرقبة من حقوق الله، فإن عاد ثانية للقتل اقتصرت به على الدية دون الرقبة ليلقى الله بذنبه فيعاقبه عليه وينتقم منه. يعني كأنهم قالوا الأولين أنه ما عليه الكفارة مرة ثانية لأنه ما يكفر عنه، إن عاد فينتقم الله منه، فيقولون أول مرة عليه الجزاء لأن ذنبه أقل، فإذا عاد ما عليه الجزاء ليس تخفيفا وإنما تشديدا مثل يمين الغموس ما فيها كفارة. هنا قال لا، حتى لو عاد يدفع جزاء الصيد ويتوب الله عليه. أو يقول إن الكفارة على الحالف بالله مرة واحدة، فإن عاد ليس عليه كفارة وأشبه ذلك، وما بال ذنب المحرم في قتل الصيد المنهي عنه في حال إحرامه يخص بهذا الحكم دون غيره؟ هذا من أعجب ما قيل وأظرف من تحل. فإن قيل خص هذا الحكم هذا الذنب بهذا الحكم لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وسكوت عن سائر الذنوب، قيل أفتجعل سكوته عن العائد إلى ذنب عمله مرة دالا على سقوط الانتقام منه؟ فإن قال نعم كفانا مؤونة الاشتغال به، إذ الانتقام لا يستأهله إلا المعتدون المنتهكون محارم الله. فمن يسقط عنه الانتقام بفعل يفعله بفعل يفعله كان ذلك الفعل مباحا له. فإن قال هو مستوجب الانتقام إن لم يعفو عنه كلما أذنب، قيل فذكره بالانتقام في باب المحرم وسكوته في غيره من الذنوب في الاستجاب واحد، وإن أكده بالذكر في موضع دون موضع. إيه هو يقول إن في ناس قالوا إذا صاد الصيد أول مرة نقول عليك الجزاء، إذا تكرر نقول ما عليك جزاء. لماذا؟ لأن الله سينتقم منك أشد. قال طيب قلوها طيب في الحلف إن لا حلف أول مرة وحنث نقول عليك الكفارة، لو كرر قلنا خلاص ما عليك كفارة إلى يوم القيامة، كل ما تحلف وتحنث ما عليك كفارة حتى ينتقم الله منك. قلوها في القتل الخطأ، قلوها في كل الأشياء. قال في الأظهر الله أعلم إنه لو قتل مرة ثانية عليه الجزاء مرة ثانية، ولو قتل مرة ثالثة عليه الجزاء، ومعنى ومن عاد فينتقم الله منه يعني في الإسلام، وعفى الله عما سلف يعني في الجاهلية كما قال مجاهد. هذا واضح. الموضع الأخير وهو السادس عشر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال دليل الله أعلم أن الطافي وما حسر عنه البحر ميتا من السمك حلال، لأن اسم الصيد لا يقع إلا على ما يكون ممتنعا بالحياة فيصطاد بالحيل، هنا قال بالحبل يعني تضع الحبالة، أو بالحبل يعني بالحبل أو بالحيل الحبالة هذه. وقد فصل جل وتعالى أو على بينه وبين الطعام بالواو، والطافي والمحسور عنه إن شاء الله من طعامه، لأن ما صدته أنت إنما هو طعام. وشوف فقه ابن عباس وفهمه لما قال هذا الحي الصيد والميت الطعام. ومن المفسرين من قال صيده طري السمك وطعامه مالحه، أيضا مروي عن ابن عباس وسعيد ومجاهد. وقد يحتمل أن يكون كل ما كان عيشه في الماء ولم يعش في البر داخلا في صيد البحر ويكون حلا إذا أخذ، ويحتمل أن يكون قوله أحل لكم صيد البحر على ما كانوا يعرفون من صيده. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما مجمل والآخر مفسر، لو صح طريقهما كان فيهما بيان شافي. أحدهما حديث أبي هريرة جاء في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا مجمل يحكم الاحتمال الأول. إن كل ميتة في البحر حلال. والثاني أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والنون أو السمك، فهذا مفسر يحكم للثاني. فلما اعتل الحديثان وضعف دعائمهما عندي يعني ضعفا، لم يحلل من الميتة شيء وإن كانت من صيد البحر وطعامه. والميتة محرمة بجملتها في غير آية. هنا الآن أول شيء بدأ كأنه يقرر، وإذا هو معترض هو الآن يقول لو صحت الأحاديث على العين والرأس، هو الحقيقة أنها صحيحة، فهو يريد أن يقول كل ميتة حرام حتى في البحر. قال والميتة محرمة بجملتها في غير آية من القرآن إلا ما اجتمعت عليه الأمة من أنه داخل في طعام البحر وصيده، وهو الجراد والنون أي السمك ولو كان ميتة دون ما سواهما، فنبيح جملتها بالاتفاق. والطافي ومن حسر عنه البحر ميتا بالدليل الذي قدمنا ذكره، وشمول اسم الميتة المتفق على إباحته لهما، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ميتة قال أحلت. ونقول إن كل ما أمكن ذبحه من دواب البحر فأخذه صائد حيا وذبحه بما يقع عليه اسم ذبح من قطع الحلقوم والمري فهو حل بالقرآن، وما لم تكن ذكاته بقتل الحلقوم والمري وإن أخذ حيا وقتل لم يؤكل، لأنه عقير والعقير لاحق بالميتة بريا كان أو بحريا، إلا دابة يتفق الجميع على أنها وإن احتملت الذكاء لم تذكى فيسلم لإجماعهم. انتهى كلامه. لا هو كأنه الله أعلم هنا مراده إيه، هو قال هنا أنا محكي عدم الاختلاف في حل السمك حكى فلان وفلان.
هو يقصد النون جميع أنواع السمك.
إيه السمك.
وش باقي طيب؟
هو أول شيء ذكر احتمالات وذكر الحديثين، ثم قال الميتة محرمة إلا ما اجتمعت عليه الأمة اللي هو الجراد والسمك، خلاص هذا واضح. الإشكال هو في آخر أسطر، قال إيه فنبيح جملتها بالاتفاق والطافي ومن حسر عن البحر بالدليل. ونقول إن كل ما أمكن ذبحه من دواب البحر فأخذه صائد حيا وذبحه فهو حل بالقرآن، هذا واحد، يعني كأنه يعتبره مثل صيد البر. صيد البر حتى لو صدته إذا كان بمثقل ولا وأمسكته حي لابد ذكي. قال وما لم تكن ذكاته بقطع الحلق والمري وإن أخذ حيا وقتل لم يؤكل، لأنه عقير والعقير لاحق بالميتة بريا كان أو بحريا، إلا دابة يتفق الجميع على أنها وإن احتملت الذكاء لا تذكى فيسلم لإجماعه. يعني كان يشترط في بعض الأشياء التي يمكن ذكاتها أنها لابد تذكى حتى وإن كانت بحرية، إلا إذا قال الناس إن هذه ما تذكى فعندئذ تدخل بالسمك وتدخل في السمك، والله أعلم. الله أعلم، اللي نعرفه وهو القول الصحيح أن البحر حلال، ما عاش في البحر حلال. يعني هذه مسألة فرعية. آخر ها وتضعيف الغريبة إلى الحديثين، قال هنا فلما اعتل ذكر هنا علة فقط. ها إن شملهم اسم الميتة. هو كأنه ما ضعفها، قال ضعفت دعائمها، يعني يستأنس بها ويعمل بها لكنها ما تعمم على باقي الأشياء. على كل حال هذا المذهب مرجوح، والأصواب إن كما قال الله صيد البحر وطعامه، الصيد الحي والطعام الميت. آخر مسألة، قال تعالى عن عيسى إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حج على من؟ الجهمية. فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر واليدين فهو محالة ذات لا عرض لا عرض يعرف كيفيته من نفسه جل جلاله، ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين، إذ المخلوق محدث والخالق أزلي يعني أول وآخر، والمخلوق متغير والخالق باق على حال واحدة من الكمال الذي يعرفه من نفسه، والمخلوق ميت الله حي دائم. فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياء، إن الله له نفس والمخلوق له نفس، والله له يد يدين والمخلوق له يدين، والله له أصابع والمخلوق له أصابع، فقد خالفه بما ذكرنا من المفارقة في المعاني، إن الله أزلي وإن باقي وإن كامل وإن حي. ولو عقلوا المساكين لعلموا أن ما ليس بمصنوع ولا محدث مخلوق أزلي في جميع صفاته، فكيف ما كانت تلك الصفات ليست بمشارك، وأن صفات الخلق الموافقة له في الأسماء بعيدة منه، فكان لا يحملهم الجهل، لا يحملهم بالجهل على نفي صفات ذاته المذكورة في كتابه، واحتيال التأويلات التي هي للتعطيل أقرب منها إلى التثبيت. يقول أم الآن قعدوا لهم قاعدة واعتنقوه، قالوا ما يتشارك الاثنين في اسم إلا إذا كانوا مثل بعض تماما في كل الصفات، وهذه قاعدة باطلة، يتشاركون في الاسم ويختلفون في المعاني، فنحن نثبت النفس واليدين والأصابع وكل ما أثبته الله، ونقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. رحمة الله على أبي أحمد من قصاب الكرجي، وعلى ما بين ووضح، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والفرقان، وأن يكفينا شر البدع والأهواء. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.